فأين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالواجب على كل مسلم أن يعبد الله تبارك وتعالى على العلم النافع والعمل الصالح. ولعلكم جميعا أو أكثركم يعلم أن العلم النافع لا يكون إلا إذا كان مشتقا ومستنبطا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما جاءنا عن السلف الصالح، لأنهم هم القوم لا يشقى جليسهم. وقد جاء الأمر باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح في غير ما حديث واحد، لعلنا نقتصر على التذكير منها بحديث واحد، ألا وهو حديث الإرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث كما سمعتم الأمر بشيء زائد على الكتاب والسنة، وذلك اتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذاك إلا لأن الخلفاء الراشدين تلقوا العلم والكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة دون واسطة ما، وفهموا هذه السنة والقرآن الكريم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فينبغي على كل طالب للعلم أن لا ينسى هذا الأمر النبوي الكريم في اتباع الخلفاء الراشدين، ويلحق بهم من كان من أهل العلم من الصحابة الآخرين. فإذا الأمر كذلك، علينا أن تكون دعوتنا وأن يكون علمنا مستنبطا من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. من أجل ذلك يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها خيرا من التعطيل والتشويه. هذا ما يتعلق بالعلم النافع الذي يجب أن يكون هدف كل طالب علم، وليس أن يكون هدفه طلب العلم التقليدي القائم على التعصب المذهبي، فهذا حنفي وذاك مالكي والثالث شافعي والرابع حنبلي. هؤلاء الأئمة لا شك ولا ريب أننا نجلهم ونقدرهم حق قدرهم، ولذلك فنحن نتبع سبيلهم الذي انطلقوا وساروا عليه، وما هو إلا سبيل السلف الصالح كما ذكرنا آنفا، ولكننا لا نتعصب لواحد منهم على الآخر. هذا هو العلم النافع، أي المستقى من الكتاب والسنة والعمل السلف الصالح. أما العمل فيجب أن يكون المسلم فيه مخلصا لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا يبتغي من وراء ذلك أجرا ولا ظهورا ولا وظيفة ولا ما شابه ذلك، وإنما يعمل العمل الصالح لله تبارك وتعالى كما قال عز وجل في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال علماء التفسير والفقه في هذه الجملة الأخيرة من الآية الكريمة: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، قالوا: لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة، ولا يكون مقبولا عند الله ولو كان موافقا للسنة إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، فحسبنا بين يدي هذه الأسئلة هذه الكلمة الوجيزة، فهي تترخص بأنه يجب على كل مسلم أن يحسن طلب العلم على ضوء الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، وأن لا يبتغي من أعماله الصالحة إلا وجه الله تبارك وتعالى. هذا ما يسر الله عز وجل بناء على هذا الطلب. أتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يرقي المسلم نفسه في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟
الحقيقة كان في نفسي آنفا لما ألقيت تلك الكلمة الوجيزة في العلم النافع والعمل الصالح أن أتحدث عن شيء يتعلق بالدعوة، فجاء هذا السؤال الآن ليفتح لي الطريق للخوض فيما كنت فكرت فيه ثم لم أفعل. أما كيف يرقي الإنسان نفسه في سبيل الدعوة، فذلك بلا شك يحتاج إلى أمرين اثنين فيما يبدو لي. الأمر الأول أن تظل علاقته مع أهل العلم، سواء من كان منهم حيا في كتابه أو كان حيا في دعوته، أعني أن يكون ذا صلة قصوى بكتب أهل العلم الذين عرفوا باستقامتهم في عقيدتهم، فلا ينقطع عن المراجعة والمطالعة والاستزادة من علمهم، لأن ذلك يساعده على أن يترقى وعلى أن ينطلق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. والشيء الثاني أن يكثر صلته بأهل العلم الأحياء منهم، وبخاصة من كان منهم معروف أن عقيدته الصالحة وأخلاقه الكريمة الطيبة، لأننا نعلم أن القدوة الحسنة لها أثر كبير جدا في الناس المقتدين بهم. إذا كان الرجل أو العالم أو الشيخ المقتدى به فيه شيء من الانحراف الفكري أو الخلقي فلا يبعد أن يؤثر ذلك الشخص أو الشيخ في الذين يتصلون بهم أو يتلقون العلم عنهم. ومعلوم أحاديث كثيرة معروفة عن الرسول عليه السلام فيها الحض على مصاحبة الصالحين ومرافقتهم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يصاحب المسلم التقي، ما ذلك إلا لأن عدوى الصالح تسري بالخير إلى المصاحب له. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ولذلك من كان يريد الانطلاق والترقي في سبيل الدعوة فلا بد من أن يحافظ على هذين الأمرين: الأمر الأول أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة، وإذا تيسر له أيضا في مجتمعه الذي يعيش فيه بعض أهل العلم والصلاح عليه أيضا أن يتصل بهم ما أمكنه ذلك حتى يتأثر بمسرهم ويستفيد من أخلاقهم ومن سلوكهم. هذا الذي يبدو لي جوابا عن هذا السؤال.
ما علاج ظاهرة الفتور أو الضعف الإيماني لدى بعض الدعاة؟
هذا في الحقيقة يعود إلى شيء سبق أن أشرت إليه، وهو علة العلل في هذا العصر في كثير من الدعاة، ألا وهو عدم الإخلاص في الدعوة. هناك ظاهرة تلفت نظر المفكر الذي يحاول أن يتعرف على ما يصيب المسلمين من أدواء وأن يقدم في حدود ما يعلم وما عنده من علم من الدواء. الظاهرة هي أن كلمة الدعوة أصبحت اليوم مهنة، وأصبحت يتبناها كل من يشعر بنفسه شيئا من العلم، وهو ليس كما يقال في الغير ولا في النفير في العلم. وذلك كما ترون من زاوية أخرى أن كلمة السلفية الآن أصبحت متبناة من كثير من المسلمين الذين قد يكون بعضهم على الأقل كان يظهر عداءه الشديد لهذه الدعوة، فلما انتشرت هذه الدعوة وأخذت يعني مكانها اللائق بها في العالم الإسلامي فأخذ أكثر الناس من الدعاة ولو لم يكونوا لهم أي صلة بالدعوة السلفية الصحيحة يدعون السلفية. ومن هنا يدخل في هذا المنهج العلمي السلفي من ليس له صلة مطلقا بهذا المنهج. ولذلك أنا أعتقد أن السبب هو فقدان الإخلاص في الدعوة، لأني أعتقد كما أشرت آنفا لعله في السؤال الأول أن الداعي حقا يجب أن يكون وثيق الصلة ومستمر الصلة بالعلماء أمواتا وأحياء، ذلك لكي ينمي في نفسه الفقه والفهم للعلم وأسلوب الدعوة إلى هذا العلم الصحيح. وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة وإلى صبر على الدعوة، وهذا لا يستطيعه في الواقع إلا من كان مخلصا لله عز وجل كل الإخلاص. فانصراف بعض من ينتمون إلى الدعوة عن القيام بحقها وبواجبها فهو دليل على أنهم لم يكونوا مخلصين في الدعوة، وإلا لماذا هذا التأخر في ذلك والانصراف عن مقتضيات الدعوة ولوازمها؟ هذا باعتقادي هو سبب ما جاء في هذا السؤال.
وباختصار هو عدم الإخلاص، وهذا ليس له علاج إلا لجئ إلى الله تبارك وتعالى وتذكيره ممن له قدم راسخ في العلم بهذا الواجب الذي يجب عليهم أن يتمسكوا به وأن يموتوا عليه، وإلا كان عملهم هباء منثورا.
لا، في نفس السؤال الشيخ المقصود يعني ليس فقط الفتور عن الدعوة نفسها، عن إيمان الشخص نفسه يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى بعد أن يكون في بداية تدين أو بداية التوبة، يكون يعني متحمس وكثير الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومسرع في أداء العبادات، بعد ذلك يجد عزوف وانغماس في الدنيا أو له في التجارة معينة أو مع النساء مثلا.
هذا ما نستطيع أن نجيب عليه لأنه الأسباب كثيرة، وهو المثبطات عن الاستمرار في السبيل القويم وفساد الأجواء التي يعيش فيها هؤلاء الناس. وآنفا ذكرت قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. ومما يتعلق في هذا أن المجتمع الفاسد له تأثير كبير جدا في الأفراد الذين يعيشون فيه، ولذلك جاءت أحاديث كثيرة حظ المسلم بأن يكون مع الصالحين كما ذكرنا آنفا بعض الأحاديث في ذلك، لكن أذكر شيئا آخر منها قوله عليه السلام أنا بريء ممن أقام بين ظهرين المشركين أو كما قال عليه السلام، وقول أيضا في الحديث الآخر من جامع المشرك فهو مثله، وأوضح من ذلك تبيانا لأثر البيئة الفاسدة بالناس المقيمين فيها الحديث المعروف صحته برواية الشيخين البخاري ومسلم له، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاء إليه وقال أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، قتلت 99 نفسا ولك توبة، لا توبة لك، فقتله وأتم به 100. ولكنه فيما يبدو من تمام القصة
كان مخلصا في قصده للتوبة، ولذلك فقد استمر يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم. هو من قبل سأل نفس السؤال لكن الدال كان جاهلا، فبدل أن يدله على عالم دله على راهب، والراهب كناية عن عبادته مع جهله، وظهر جهله هذا في جوابه حيث قال له لا توبة لك فقتله. أما في المرة الثانية فقد كان حظه طيبا حيث دل على عالم فأتاه وقال له أنا قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل، فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء. هنا الشاهد، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فانطلق يمشي إليها لأنه كان مخلصا في السؤال وكان مستسلما لجواب العالم، فلما أفهمه العالم لأنك ما شقيت هذه الشقوة حتى قتلت 100 نفس بغير حق إلا لأنك تعيش في جو موبوء فاسد، فاخرج من هذه البلدة إلى البلدة الصالح أهلها، وعينه له فانطلق يمشي. وفي الطريق جاءه الموت فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي بأنه من حقه أن يتولى نزع روحه، فأرسل الله إليهم حكما أن قيسوا ما بينه بين مكان الموت وبينه وبين كل من القريتين، القرية التي خرج منها والتي خرج قاصدا إليها، فقاسوا ووجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار ميل الإنسان في مشيته، فتولته ملائكة الرحمة. الشاهد من هذا الحديث أن ذلك العالم حقا قد عرف سبب شقاوة هذا الإنسان وإقدامه على قتل 100 نفس، هو لأنه كان يعيش في جو فاسد. فهذا الحديث وما سبق ذكره يدل على أن المسلم يجب أن يحيط نفسه ببيئة صالحة وبرفقاء صالحين، وأن يبتعد عن رفقاء السوء وعن البيئة السيئة حتى ما يتأثر بها. فهذا هو السبب في انحراف بعض الناس سواء كانوا من الدعاة أو من عامتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نورت فضيلتكم في إصلاح الدعوة السلفية عموما وفي الكويت ومصر والسعودية خصوصا.
أنا أقول أن الدعوة السلفية الآن مع الأسف في اضطراب، وأعلو السبب إلى ذلك هو إلى تسرع كثير من الشباب المسلم إلى ادعاء العلم، فهو يتجرأ على الإفتاء وعلى التحريم والتحليل قبل أن يعرف بعضهم كما سمعنا كثيرا لا يحسن أن يقرأ آية من القرآن ولو أنها أمامه في المصحف الكريم، فضلا عن أنه كثيرا ما يلحن في قراءة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق فيه المثل المعروف في بعض البلاد إنه تزبب قبل أن يتحصم. يعني الحصرم تعرفون، ما أدري مستعمل هذه الكلمة عندكم، هو العنب حينما يبدأ يصير حب أكبر، وهذا حصر، والحصر يكون حامض جدا، فهو قبل أن يتحصر جعل نفسه كالزبيب يعني كالعنب الذي نضج وصير زبيبا. ولذلك فركوب كثير من هؤلاء الناس رؤوسهم وتسرعهم في ادعاء العلم والكتابة وهم بعد ما مشوا إلى منتصف طريق العلم هو الذي جعل الآن الذين ينتمون للدعوة السلفية مع الأسف شيعة وأحزابا. ولذلك العلاج أيضا ليس له علاج إلا بأن يتقي هؤلاء المسلمون ربهم عز وجل وأن يعرفوا أنه ليس لكل من بدأ في طلب العلم أن يتصدر في الإفتاء في التحريم والتحليل وفي تصحيح الحديث وتضعيفه إلا بعد عمر طويل يتمرس في هذا العمر على معرفة كيف يكون الإفتاء وكيف يكون الاستنباط من الكتاب ومن السنة. وفي هذا الصدد لابد من أن يتقيد هؤلاء الدعاة أو السلفيون بالقيد الثالث الذي سبق أن ذكرته في أثناء الكلام عن العلم النافع والعمل الصالح. وقد قلنا بأن العلم النافع يجب أن يكون على منهج السلف الصالح. فحينما يحيد كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم عن التقيد بهذا القيد الثالث الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في شعره السابق حين قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، عدم الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقوا إلى الفرقة التي تباعد بينهم كما باعدت من قبل بين كثير من المسلمين فجعلتهم شيعا وأحزابا كل حزب بما لديه فرحون. هذا رأيي في هذا الواقع. فعليهم إذا كانوا مخلصين كما نرجو أن يتمسكوا بالمبادئ العلمية الصحيحة وأن لا يتجرأ من لم يكن قد وصل إلى مرتبة العلم صحيحا أن يتورع عن ذلك وأن يكل العلم إلى عالمه. ويعجبني في هذا الصدد بعض الروايات التي وردت في كتب الحديث أن أظن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله من كبار علماء السلف الصالح قال لقد أدركت في هذا المسجد، ولعله يشير إلى مسجد المدينة المنورة، كذا عددا من الصحابة، نسيت أنا العدد، فكان أحدهم إذا سئل قلت شيئا سبعين ربما يكون كذلك. المهم لقد أدركت في هذا المسجد سبعين من الصحابة، كان أحدهم إذا سئل عن مسألة أو استفتي عن فتوى يتمنى أن يتولى ذلك غيره من العلماء الصحابة الحاضرين. والسبب في ذلك هو أنهم يخشون أن يقعوا في خطأ فيوقعون غيرهم في الخطأ، فيتمنى أحدهم أن لا يتحمل هذه المسؤولية ويتحمل غيره. أما الآن فالظاهرة معاكسة تماما مع الأسف الشديد، وذلك يعود إلى سبب واضح وأنا أذكره دائما وأبدا، هو أن التفتح الذي نشعر به الآن للكتاب والسنة والدعوة السلفية هو أمر حادث، ولم يمضي على هذا التفتح الذي يسمونه بالصحوة لم يمضي زمن طويل حتى يجني هؤلاء الناس ثمرت هذه الدعوة، هذه الصحوة أو هذا التفتح في أنفسهم، أي أن يتربوا على أساس الكتاب والسنة، ثم هم بالتالي يفيضون بهذه التربية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة، يفيضون بها على غيرهم ممن حولهم الأدنى فالأدنى. فالسبب أن هذه الدعوة لم يظهر أثرها لأنها حديثة العهد بهذا العصر الذي نحن نعيش فيه، ولذلك نجد الظاهرة المعاكسة لما ذكرناه آنفا مما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أولئك الصحابة الذين كانوا يتورعون عن أن يسألوا ويتمنون أن يسأل غيرهم، وما كانوا يجيبون عن السؤال إلا لعلمهم بأنه لا يجوز لهم أن يكتموا العلم، لكن في قرارة قلوبهم كانوا يتمنون أن يتولى ذلك غيرهم. أما الآن فتجد في كثير من المجتمعات السلفية وغير فضلا عن غيرها يسأل أحد من يظن فيه أنه أكثر من الحاضرين علما، وإذا بك تجد فلان بدأ يتكلم وهو غير مسؤول، وفلان بدأ يتكلم وهو غير مسؤول. ما الذي يدفع هؤلاء؟ هو حب الظهور، هو الأنانية، أنا هنا أي أنا عندي علم وما شاء الله عليه. هذا بعد ماذا يدل؟ يدل على أننا لم نتربى التربية السلفية. نحن نشأنا على العلم السلفي، وكل بحسب اجتهاده وسعيه إلى هذا العلم. أما التربية فما حصلناها بعد كمجتمع إسلامي سلفي، ولذلك هذه الجماعات هو حب الظهور، هو الأنانية، أنا هنا أي أنا عندي علم وما شاء الله عليه. هذا بعد ماذا يدل؟ يدل على أننا لم نتربى التربية السلفية. نحن نشأنا على العلم السلفي، وكل بحسب اجتهاده وسعيه إلى هذا العلم. أما التربية فما حصلناها بعد كمجتمع إسلامي سلفي، ولذلك هذه الجماعات وهذه التكتلات وهذه الأحزاب في كل حزب نجد مثل هذا التفرق. ما سببه إلا عدم التربية الإسلامية الصحيحة. 20 سنة تقريبا أقول علاج هذه الأمة لتعود إليها، يعود إليها مجدها، ولتتحقق لها دولتها، فليس لذلك سبيل إلا البدء بما ألخصه بكلمتين اثنتين بالتصفية والتربية، خلافا لجماعات كثيرة يسعون إلى إقامة الدولة المسلمة بزعمهم بوضع أيديهم على الحكم، سواء كان ذلك بطريق سلمي كما يقولون بالانتخابات، أو كان ذلك بطريق دموي كانقلابات عسكرية وثورات دموية ونحو ذلك. نقول هذا ليس هو السبيل لإقامة الدولة الإسلامية على أرض الإسلام، وإنما السبيل هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا في مكة كما تعلمون 13 سنة، ثم أتم الدعوة في المدينة. هناك بدأ بعد أن اصطفى له ممن اتبعه وآمن به رجالا لا تأخذوا في الله لومة اللائم، فبدأ بوضع أسس الدولة المسلمة، والتاريخ كما يقولون يعيد نفسه على سبيل أبدا. وأنا على يقين مما أقول، والتجربة الواقعية منذ نحو قريب من قرن من الزمان تدل على أنه لا مجال إطلاقا لتحقيق نهضة إسلامية صحيحة ومن ورائها إقامة الدولة المسلمة إلا بتحقيق هذين الهدفين، وهو التصفية وهو كناية عن العلم الصحيح، والتربية وهو أن يكون الإنسان مربا على هذا العلم الصحيح، على الكتاب والسنة. نحن الآن في صحوة علمية ولكننا لسنا في صحوة تربوية، لذلك نجد كثيرا من أفراد من بعض الدعاة يستفاد منه العلم لكن لا يستفاد منه الخلق. لماذا؟ لأنه هو نشأ نفسه على العلم ولكنه لم يكن في بيئة صالحة ربي فيها منذ نعومة أظهاره، ولذلك فهو يحيا ويعيش وهو يحمل الأخلاق التي ورثها من ذاك المجتمع الذي عاش فيه وجد فيه، وهو مجتمع بلا شك ما هو مجتمع إسلامي، لكنه استطاع بشخصه أو بدلالة بعض أهل العلم أن ينحو منحا علميا صحيحا، لكن هذا العلم ما ظهر أثره في خلقه في سلوكه في أعماله. هذه الظاهرة التي نحن الآن في صدد الكلام عنها سببها هو أننا لم ننضج علميا إلا أفراد قليلين، وثانيا الأفراد أكثر من ذلك لم يربوا تربية إسلامية صحيحة، ولذلك فتجد كثيرا من المبتدئين في طلب العلم ينصب نفسه رئيسا، رئيس جماعة أو رئيس حزب، وهنا تأتي حكمة قديمة لتعبر عن أثر هذا الظهور، وهي التي تقول حب الظهور يقطع الظهور، فهذا أسبابه يعود إذن إلى عدم التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح.
ظهرت في بعض الدول العربية جماعة يدعون أنهم أتباع سيد قطب وأنهم هم السلفيون حقا، فما رأيكم؟
رأيي أن المشكلة هي وجوابي عليها والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياء. نحن نعتقد أن السيد قطب رحمه الله لم يكن سلفيا منهج في عامة حياته، ولكن ظهر له اتجاه قوي إلى المنهج السلفي في آخر حياته وهو يعيش في سجنه. فالسلفية ليست مجرد دعوة، السلفية تتطلب معرفة للكتاب والسنة الصحيحة والآثار السلفية. نحن نعلم من هؤلاء وأمثالهم الذين يدعون أن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، هم لا يعرفون أصول فهم الكتاب أولا، وهذه الأصول معروفة من كلام ابن تيمية في رسالته في أصول الفقه وكلمات أئمة التفسير كابن جرير وابن كثير وغيرهم، أن القرآن يفسر بالقرآن وإلا فبالحديث وإلا فبأقوال الصحابة ومن دونه من السلف الصالح. فالذين يدعون السلفية لا يسلكون سبيل تفسير القرآن، هذا السبيل العلمي هذا المتفق عليه بين علماء المسلمين.
هذا موجود عند القطبيين
طبعا موجود، ولذلك تجد في تفسير سيد قطب بعض التفاسير التي تنحو منها الخلفيين الذين يخالفون السلف الصالح. ثم أريد أن أقول إن هؤلاء لا يعنون بتمييز السنة الصحيحة من الضعيفة، فضلا عن أنه لا يعنون بتتبع الآثار عن الصحابة والسلف الصالح، لأن هذه الآثار هي التي تعين العالم على فهم الكتاب والسنة كما أشرنا آنفا إليه. فمن أين تأتيهم السلفية إذا كانوا هم بعيدين عن فهم الأصل الأول للإسلام وهو القرآن على الأصول العلمية الصحيحة، وبعيدين عن تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، وأبعد من ذلك عن أن يتتبعوا آثار السلف الصالح حتى يهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها. إذن القضية ليست مجرد ادعاء. ولماذا هؤلاء يدعون أنهم سلفيون؟ الأمر الذي ذكرته في بعض أجوبتي السابقة أن الدعوة السلفية الآن والفضل لله عز وجل غطت الساحة الإسلامية تقريبا، وظهر لأكثر من كان يعاديها ولو في الجملة أن هذه الدعوة هي دعوة الحق، ولذلك فهم ينتمون إليها ولو كانوا في عملهم بعيدين كل البعد عنها. طيب
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرسل يأتون صغائر الذنوب؟
أنا أعتقد قبل الإجابة مباشرة عن هذا السؤال بأنه سؤال كما يقال اليوم غير ذي موضوع، لأن الأمر لا يتعلق بمنهج لنا وبإصلاح عقائدنا وأعمالنا، وإنما هو أمر يتعلق بمن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل. فما أجد أن مثل هذا السؤال ينبغي الاهتمام بتوجيهه، ولكن لابد من الإجابة عنه حتى نبين ما عندنا من علم في هذه المسألة. نحن نعتقد أن العصمة المقطوع بها للأنبياء والرسل إنما هي أولا العصمة في تبليغ الدعوة، وثانيا العصمة عن الوقوع في الذنوب الكبائر وهم يعلمونها. أما أن يقعوا في صغيرة من الصغائر التي لا يترتب من ورائها إلا انتفاء الكمال المطلق، فهذا لا بأس من أن يقع شيء من ذلك من الأنبياء والرسل، وذلك ليبقى مستقرا في قلوب المؤمنين أن الكمال المطلق لله رب العالمين وحده لا شريك له. والقرآن في إثبات هذه الحقيقة فيه كثير من النصوص والأدلة في غير ما يعني نبي أو رسول. فقصة آدم عليه السلام في نهي رب العالمين إياه عن أكل الشجر، وقول رب العالمين فعصى ربه وغوى، وقول أيضا القرآن الكريم بالنسبة لنبينا عليه السلام عبس وتولى عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا كله يدل على أنه النبي ممكن أن يتعرض لما لا يليق بمقام نبوته من هذه الصغائر، لكن هل هذا يعيبهم؟ الجواب لا، لأن هذه مقتضى البشرية. كما نقول هل يعيب النبي والرسول أن يتعرض لما يتعرض له الناس عامة من مثل السهو والنسيان؟ نقول لا، لا مانع من أن يتعرض أحد الرسل والأنبياء لمثل هذا، لأنه لا يمس مقام الدعوة التي أرسل بها إلى الناس كافة. فقوله عليه السلام فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما صلى بهم صلاة الظهر 5 ركعات، فلما سلم قالوا له صليت 5، فسجد السجدتين السهو، ثم قال عليه السلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فلا يضر مقام النبوة والرسالة أن يقع منهم مما الأكمل أن لا يقع، لكن كمال مطلق لله عز وجل الأكمل أن لا ينسى الرسول عليه السلام، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن ينسى الرسول، لكن هذا النسيان لا يمس الدعوة، لأنه لا ينسى ما يتعلق بالدعوة. ولذلك يشير ربنا عز وجل إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله من أن تنسى آية قد بلغتها الناس، أي أديت الرسالة وبلغت الأمانة، فممكن أن يعرض للرسول عليه السلام بعد هذا التبليغ الواجب عليه أن ينسى شيئا مما بلغه، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فسمع رجلا يتلو القرآن، فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. فنسيان الرسول عليه السلام بمثل هذه الآية لا يضره فيما يتعلق بدعوته، لأنه قد بلغ، ولذلك استطاع ذلك الرجل أن يقرأ، فلما قرأ الرجل تذكرها الرسول عليه السلام، فمثل هذا النسيان لا يضره. كذلك وقوع بعض الأنبياء والرسل في شيء من الصغائر لا يضرهم، لأنه لا ينفر المدعوين عن دعوته بخلاف الوقوع بالكبائر، ولذلك فهم منزهون عنها دون الصغائر. نعم.
هل هناك صفة الحجز لله عز وجل أخذا من حديث الرحم؟
لا نستطيع أن نتكلم في هذا الحديث بأكثر مما جاء فيه، فنقول له لأن الله عز وجل قد أخبر بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومجال التأويل واسع، لكننا نسلم تسليما ولا نتأول.
هل هناك دليل من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة ما ينفي أو يثبت مماسة الرب عز وجل لعرشه؟
ذلك إطلاقا، وإثبات مثل هذه الأمور ونفيها في اعتقادي خروج عن منهج السلف الصالح، لأن كل من الإثبات والنفي يترتب منه محذور، أما الإثبات قد يلزم منه محظورات، أحدهما نسبة شيء إلى الله عز وجل لم يثبت في الكتاب ولا في السنة، وهذا لا يجوز. والشيء الآخر أننا إذا أثبتنا أو ادعينا شيئا من ذلك فتحنا طريقا المعطلين المؤولين لنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الرب تبارك وتعالى، فتحنا لهم طريقا ليتهمون بالتجسيم، لأنهم يفسرون هذه الأمور التي قد يدعيها بعض من سبقنا، يفسرونها على ظاهرها التي تليق بالبشر ولا تليق بالله عز وجل. ولذلك فلا يجوز إثبات مثل هذه الأمور، كما أنه لا يجوز نفيها، لأنه قد يلزم من نفيها نفي ما جاء في الكتاب والسنة. من ذلك مثلا أن الله عز وجل ليس حالا في المخلوقات، أي ليس كما يقول المعطلة والقائلون بوحدة الوجود أن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله عز وجل موجود في كل الوجود. وغلى الصوفية في تصريحهم بهذه الضلالة حينما قال قائلهم في شهر لا أذكره الآن أنه مثل رب العالمين ومخلوقاته كمثل الماء والثلج، هل يمكن فصل الماء عن الثلج حين كونه ثلجا؟ الجواب لا. كذلك عندهم رب العالمين تعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا، إنه حال في المخلوقات. والعقيدة السلفية أن الله عز وجل غني عن العالمين، وهو ليس بحاجة إلى العرش وإلى الجلوس عليه والتمكن منه، وقد صرح بذلك بعض العلماء المعتدلين من الماتريدية. أقول معتدلين لأن الماتريدية كالأشاعرة في كثير من الأمور المخالفة لعقيدة السلف الصالح، أما هذا البعض الذي أشير إليه فقد قال مثبتا لصفة علو الله على عرشه دون إيهام أنه بحاجة إليه، فقال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال، لأن وصف رب العالمين بهذا الوصف معناه أنه بحاجة إلى العرش، وكان الله ولا شيء معه كما نعلم من حديث عمران بن حسين ثم خلق العرش والسماوات كما جاء تفصيل ذلك في السنة. فإذا باختصار، لا يوجد في الكتاب ولا في السنة شيء يثبت هذا الذي جاء في السؤال أو ينفيه، فلا نقر ولا ننفي. نعم.
ابن القيم في الوابل الصيد يقرر فناء نار ابن القيم في الوابل الصيد يقرر فناء نار عصاة الموحدين وبقاء نار المشركين، فهل له قولان في المسألة؟
نعم، ذلك مما كنت فصلته في مقدمتي لكتاب رفع الأستار عن بطلان القول، قول من قال بفناء النار. هو في كتابي شو اسمه؟
الروح.
لا مش الروح، هذه الأرواح إلى بداية الأفراح. فهو هناك يعني يبحث هذا البحث بصورة مفصلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، وقد نشرنا بعض المصورات، يقولان بفناء النار مطلقا. لكن قول ابن القيم في الوابل الصيب هو كأنه يعني ارتدال من ذاك القول إلى ما هو صواب، فنار المشركين لا تفنى، لأن الله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فنار المشركين وعذابهم فيها إلى أبد الآبدين ولا نهاية لذلك. وهذه كلمة لا ينبغي أن يغتر بها المسلمون الذين يقدرون علم الشيخ أو الشيخين ابن تيمية والخامس الجوزية، وبخاصة حينما وجدنا هذه الكلمة التي تدفع الإشكال والشبهة من أنه يفرق بين نار العصاة وبين نار المشركين، فنار العصاة هي التي تفنى، أما نار المشركين فهي تبقى كما يبقى نعيم المؤمنين.
إذا هذا القول صعب أن نار العصاة الموحدين تفنى؟
طبعا لابد، لأنه لا يخلد في نار موحد أبدا.
ما حكم سؤال الجن، ما حكم سؤال الجن عن أمور الغيب النسبي؟
لا نرى التوجه إلى الجن بأسئلة تتعلق بأمور غيبية، لأن ذلك من بواعث ضلال البشر، والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم شيئا من ضلال المشركين السابقين، حيث قال رب العالمين تبارك وتعالى حكاية عن أهل الجن الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فقد كان من قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعانة بالجن في معرفة الغيب هو كما يقول بعض المتقدمين حينما يستنكر استغاثة المخلوق بالمخلوق، إنه كاستغاثة السجين بالسجين، فاستعانة البشر على بالجن على معرفة الغيب هذا كاستعانة البشر بالبشر، فإن الجنسين من الإنس والجن يشتركان في عدم معرفة الغيب. أما حينما يكون المقصود بالغيب هو أمر واقع ولكنه غائب عن البشر بسبب أن طاقاتهم وقدراتهم محدودة وطاقات الجن أوسع، فكذلك نقول لا ينبغي، لأن الأمر مع الاستمرار في الاستعانة بهم سيتوسع ويتسع الخرق على الراقع، فيقع الناس في الإشراك بالله عز وجل في شرك الصفات، لأنكم تعلمون جميعا أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، فلا يشاركه أحد من المخلوقات مطلقا في معرفة الغيب، كما قال تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالأنبياء والرسل أنفسهم لا يعلمون الغيب، ولكن الله عز وجل بطريق الإيحاء إليهم يعلمهم عن بعض المغيبات، ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك فطريق معرفة الغيب هذا طريق مسدود، سواء كان من الغيب الذي لم يقع أو من الغيب الذي وقع وهو غير داخل في طوق البشر، فالاستعانة بالجن في هذا النوع هو بلا شك يعني مزلة وضلالة، وقد يؤدي كما قلت آنفا إلى الإشراك بالله عز وجل. ولعل من الشواهد الحديثة ما بلغنا عن بلدكم خاصة الكويت، أن هناك شيخا يدعي العلم بالغيب، وأنه من ذلك أنه أمر أتباعه بأن يهاجروا من الكويت إلى الأردن هنا، وأنه سيقع في الأردن يمكن يقول ثلج شديد أو برد شديد، ولذلك أمرهم بأن يدخروا أو يشتروا البطانيات والأشياء. وبالعكس أنه ستقوم هناك في الكويت لا سمح الله يعني نار شديدة أو ما شابه ذلك من الدعاوى الباطلة. هل من شيء من ذلك عندكم؟
جاتنا أخبارية الشيخ ليس عنها في سوريا أن الشيخ كان في سوريا واحد واحدة تغسل من الصوفية،
لكن أتباعهم موجودين هنا ويقولون في الكويت شيخهم
يوم الأحد اللي بقى يا شيخ. صحيح لهم أتباع موزعون رحلوا من الكويت كذا، فأعلنوا في الجرائد أن كانوا البارحة ينتظرون
الجميع
وكان الشيخ موجود في سوريا وواحد موجود في مصر. أعلنوا لأتباعهم أن القيامة ستقوم، وكلهم اللي خرجوا من المدارس وهذه حقيقة لأفراد يعرفون باعوا أراضهم وكذا ورحلوا.
جاءوا كثيرون إلى هنا
مقر شيخ الطريقة في الكويت خليل حمدان وابنه وأخوه هنا
لكتبت الصحف يوم الاثنين اللي طاف أن الشيخ موجود في سوريا والآخر في مصر. فيمكن المعلومات كانت
يجوز على كل حال أن يكون في تنقلات أو في تضليلات. الشاهد أن فتح باب الاتصال بالجن يورث البشر في الوقوع في الضلال المنهي عنه. نعم. توزع دقائق
لو تختصر لنا حتى لا نطيل عليك الوقت.
يعني شيء جيم هكذا يعني
لا إجابة بس مفيدة، لأن ما شاء الله ما تكلم الشيخ ما شاء الله لا وكله مفيد، لكن حتى الوقت لا يضيع علينا احنا.
هاي بنجرب طريقة أخرى.
بارك الله فيك.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبيد لغير الله عز وجل؟
ليس في هذا الكلام الذي صح عن الرسول عليه السلام ليس في أي تعارض بينه وبين نهي أو أمره المستفاد منه النهي عن التعبيد لغير الله، ذلك لأنه هو ينتسب إلى جدي عبد المطلب حيث أن هذا هو اسمه علم المعروف عند الناس، فهو لم ينشئ اسما عبد فيه شخصا إلى غير الله عز وجل، وإنما عرف الناس بأنه ابن عبد المطلب. فهو لا يستطيع أن يعرف الناس بانتسابه إلى عبد المطلب بتغيير اسمه. يعني أنا أضرب لكم مثلا، كثير من الشيعة كما تعلمون يسمون بعبد الحسين وعبد الحسن ونحو ذلك. نحن نقول قال عبد الحسين في كتاب المراجعات كذا وكذا، ونحن الذين نقرر في كتبنا بأنه لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى. فلا يتبادر لذهني من يقرأ قولي قال عبد الحسين في كتاب كذا أنني عبدت إنسانا لغير الله عز وجل، لأنه كما يقول العلماء ناقل الكفر أو حاكي الكفر ليس بكافر. فإذا هذا الحديث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لا يتعارض مطلقا مع المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم التعبيد لغير الله عز وجل، فهو ناقل وليس بمؤسس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبردتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما الحكمة من اختيار الوجه الحسن، وهل لذلك علاقة في التفاعل أو التشاؤم؟
نعم، كون الرسول الذي يرسل بريدا وحض الرسول عليه السلام أن يكون حسن الوجه هو من باب التفاؤل، وليس معنى ذلك تفضيل من كان حسن الوجه عند الله عز وجل على من كان قبيحه، وإنما هذا من باب التفاؤل، وكما قيل التفاؤل بالخير تجدوه، وتفاؤل أمر مرغوب فيه بخلاف التشاؤم، فهو من هذا القبيل، ولا يعني تفضيل الحسن الوجه على قبيحه، لأن التفاضل عند الله تبارك وتعالى إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا معنى قوله تعالى: